الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. وما زال الشيخ يتكلم في هيئات الصلاة، وصلنا إلى قوله: ووضع اليمين على الشمال والتوجه والاستعاذة. قال الشيخ: يستحب أن يضع كفه اليمنى على اليسرى، ومعنى هذا أن يضع بطن كفه اليمنى على ظهر يده اليسرى. قال: ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى. الكوع هو العظم الذي يلي الإبهام، ولذلك لا الكوع الذي نتحدث عنه في العامية، فذلك يسمى المرفق. يعني عندما يريد الإنسان أن يقرأ آية الوضوء، قال سبحانه وتعالى: وأيديكم إلى المرافق، ما إلى الكوعين. الكوعين جمع كوع، هذا الكوع العظم الذي يلي الإبهام، ولذلك يأخذ بكفه اليمنى ويضعها على اليسرى، ويقبض بكف اليمنى كوع اليسرى. ثبت ذلك عن فعله صلى الله عليه وسلم. ويكون القبض على رسغ الكف وأول ساعد اليسرى، هذه عظام الرسغ التي تلي الكف مباشرة، فيأخذ بإبهامه وخنصره فيجعلهما كالدائرة حول عظام الرسغ، وبعد ذلك هو مخير بين أن يبسط الأصابع الثلاثة في سمع ساعده، وإما أن ينشرها كيفما أراد، إما أن تكون مع عظم الساعد هكذا تأخذ باتجاه المرفق، أو مائلة قليلا إلى الأسفل. وقال القفال: هو بالخيار بين بسط أصابع اليمنى في عرض المفصل وبين نشرها في صوب الساعد، ويستحب جعلهما تحت صدره. يعني عندما يقبض على يده اليمنى بيده اليسرى وقد فعل هذه الهيئة، يستحب أن يجعل ذلك تحت صدره، فعظام الصدر تنتهي. كل إنسان لو وضع يده على صدره فيجد أن عظام القفص الصدري أين مجمعها؟ آخر شيء، وهو في أول المعدة تقريبا، عند ذلك يجعلها في هذا الشكل. هذا ما يسمى تحت الصدر. رواه ابن خزيمة في صحيحه، وقيل يجعلهما تحت السرة، يعني أقل إلى الأسفل. وقال ابن المنذر: هما سواء، يعني تحت الصدر تحت السرة. تحت السرة تجمع الأمرين، فهي تحت الصدر وتحت السرة، أما تحت السرة فهي تختص بالأسفل. وقال ابن المنذر: هما سواء، لأنه لم يثبت فيه حديث، ولو أرسل يديه ولم يقبض كره. أرسل يديه يعني إلى الأسفل، وكانت يداه إلى جانبه الأيمن وإلى جانبه الأيسر. هذا قال: ولو أرسل يديه ولم يقبض كره ذلك. قال البغوي: وقال المتولي إنه ظاهر المذهب. يعني ظاهر المذهب إذا ترك هذه السنة التي هي القبض، يكون الإرسال بعد ذلك مخالفة للسنة. لكن نقل ابن الصباغ عن الشافعي أنه إن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس. يعني المهم في ذلك أنه تهدأ أركانه تماما، ولا يحرك أيديه ولا يحرك جسده ما دام يصلي. وقال المتولي: إنه ظاهر المذهب، لكن نقل ابن الصباغ عن الشافعي أنه إن أرسلهما ولم يعبث فلا بأس. وعلله الشافعي بأن المقصود تسكين يديه، بل نقل الطبري قولا أنه يستحب والله أعلم. كما ولذلك بعض الأئمة يأخذ بالإرسال كما نأخذ نحن بالقبض، ويستحب أن يقول عقب تكبيرة الإحرام، أي دعاء التوجه، وهو وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. رواه مسلم. من رواية علي رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا استفتح الصلاة كبر ثم قال وجهت وجهي إلى آخره. إلا أن مسلما بعد قوله حنيفا ليس في رواية مسلم، يعني حنيفا مسلما هنالك رواية للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين دون لفظة مسلم، بل زادها ابن حبان في صحيحه. ومعنى وجهت وجهي الآن يعود إلى دعاء الاستفتاح فيشرحه لنا. ومعنى وجهت وجهي قصدت بعبادتي، وقيل أقبلت بوجهي. وإذا أطلق الجزء إنما أراد الكل. قصدت بعبادتي أي هذا القصد إنما يكون لله تبارك وتعالى. أقبلت بوجهي أي أقبلت بكليتي. نعم. وحنيفا يطلق على المائل والمستقيم، هو في الحقيقة الحنف الميل. ولذلك قال بعض العرب والله لولا حنف في رجله ما كان في فتيانكم من مثله، يعني لو لم يكن هذا الميل وربما كان فيه شيء من الشلل مثلا أو العرج فأدى إلى الميل. ولذلك إذا كان هذا الشرك نحن نميل عن هذا الشرك، وحقيقة الإمالة الآن إذا ملنا عن الشرك معنى ذلك أننا استقمنا، اهدنا الصراط المستقيم. من هنا جاء الحنف الميل، لكن ميل عن أي شيء؟ عن الشرك. والميل عن الشرك هو حقيقة الاستقامة، وحنيفة يطلق على المائل والمستقيم. فعلى الأول يكون معناه مائلا إلى الحق، والنسك مائلا إلى الحق يعني مبتعدا عن الشرك ومبتعدا عن الباطل. إذن وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، كله تأكيد مائل إلى الحق. مسلم هو الذي يتبع منهج المستقيم وهو الميل إلى الحق أيضا، وما أنا من المشركين تأكيد آخر. إن صلاتي ونسكي، الصلاة معروفة التي عرفناها تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، لكن قال بعد ذلك ونسكي، النسك العبادة، وعبادتي لله إذن رب العالمين. هذا النسك يعني أحيانا يطلق الإنسان شيئا كما يطلق الحاج أحيانا، فمثلا نقول نويت النسك وأحرمت به لله تعالى، معنى هذا أنه أطلق في الحج، ويحتاج إلى تعيين قبل أن يبدأ بالحج، إما بحج أو بعمرة أو بهما. والنسك إذا أطلق يطلق على العبادة بشكل عام، والنسك العبادة، وجمعه مناسك، مناسك للعبادات وطرق يعبدون الله تبارك وتعالى. ولو ترك دعاء الافتتاح وتعوذ لم يعد إليه، لأن الله تبارك وتعالى إنما أمرنا إذا أردنا أن نقرأ القرآن، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، معنى ذلك الاستعاذة تشير إلى قراءة القرآن، وعندما أشارت الاستعاذة إلى قراءة القرآن لا نعود بعد ذلك إلى دعاء الافتتاح. ولو ترك دعاء الافتتاح وتعوذ، أي قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لم يعد إليه إلى دعاء الافتتاح، سواء تعمد أن يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أو نسي لفوات محله. من هو الذي فات محله؟ طبعا محله بعد التكبيرة وقبل التعوذ، ولذلك عندما بدأ وباشر بالتعوذ فات محل دعاء الافتتاح، سواء فعل ذلك عمدا أو سهوا. ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير فسلم عقب تحرمه نظر، إن لم يقعد استفتح، وإن قعد فسلم الإمام فلا يأتي به لفوات محله. أولا، القاعدة أننا نقرأ دعاء الافتتاح بعد قولنا الله أكبر قياما. الآن جاء إنسان متأخر وأدرك الإمام وهو في التشهد، توقف بهدوء وسكينة ونوى ثم قال الله أكبر، ما إن جزم الراء وهو قائم حتى شرع الإمام في قوله السلام عليكم ورحمة الله. عند ذلك هل يطلب من هذا المأموم أن يجلس؟ لا، لأن الإمام انفصل عن الجلوس. هل هو ارتبط بالإمام الآن؟ نعم، مرتبط بالإمام. هل تعتبر صلاته جماعة؟ نعم، تعتبر صلاته جماعة. هل نزل معه؟ لا، لم ينزل، لأن ذلك غير مطلوب منه. إذا هو كبر وهو في جماعة. الآن هل يأتي بدعاء الاستفتاح؟ نعم، يأتي بدعاء الاستفتاح. الصورة الثانية نفس الأولى، لكن بعد أن كبر لم يسمع شيئا من الإمام فيجب عليه الموافقة، فجلس. عند الجلوس ما إن استقر في جلوسه حتى قال الإمام السلام عليكم، هل يطلب منه أن يقرأ التشهد هنا؟ لا، قام من أجل أن يأتي بكل صلاة، لأنه لم يدرك مع الإمام أي ركعة على الإطلاق. قام وقوفا، هل يستطيع الآن أن يقرأ دعاء الاستفتاح؟ لا. لماذا؟ لأنه الآن يفعل صلاة مسبوق، ودعاء الاستفتاح لا يأتي بعد جلوس التشهد، إنما يأتي بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. واضح الفرق صح؟ نعم. ولو أدرك المسبوق الإمام في التشهد الأخير فسلم عقب تحرمه نظر، إن لم يقعد أو نظر، إن لم يقعد استفتح، يعني ما دام واقفا وسلم الإمام وهو لم يجلس معه بسبب عدم لحوقه بهذا الجلوس، نعم، عند ذلك بدأ بالاستفتاح، لأنه ما زال الآن بعد تكبيرة الإحرام التي دخل مع الإمام فيها في هذه اللحظة وكتبت له الجماعة. وإن قعد فسلم الإمام، يعني أدرك معه شيئا من القعود، فلا يأتي به لفوات محله، لا يأتي بدعاء الاستفتاح لفوات محل دعاء الاستفتاح الذي يكون بعد تكبيرة الإحرام مباشرة. ولو أنه بمجرد ما أحرم فرغ الإمام من الفاتحة، قال نويت مثلا أصلي فرض الفجر الله أكبر، سمع الإمام ولا الضالين، ما انتهى، فقال المأموم آمين كما قالها كل المسلم. ولو أنه بمجرد ما أحرم فرغ الإمام من الفاتحة فقال آمين، كلمة آمين هل تمنع من دعاء الافتتاح؟ لا، لا تمنع. أتى بدعاء الافتتاح لأن التأمين يسير لا يقوم مقامه. نعم، نقله في الروضة عن البغوي وأقر. قلت وجزم به الشيخ البغوي القاضي وجزم به الشيخ البغوي القاضي حسين والله أعلم. ويستحب أيضا التعوذ، لقوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا نوى قائما وكبر قائما وقرأ دعاء الاستفتاح، بعد ذلك ماذا يفعل؟ يتعوذ. وتعوذ: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. قرأت القرآن يعني بعد قراءة القرآن، لا، فإذا قرأت القرآن أي إذا أردت قراءة القرآن عند ذلك عليك أن تتعوذ. إذا أردت الصلاة، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ولم أغسل الصلاة بالمحراب اغسل، لا، يعني إذا أردت القيام إلى الصلاة عند ذلك اغسل وجهك. هذا هو المراد من ذلك. يعني هنالك أشياء أحيانا تأتي معاني وتأتي ألفاظ ويراد بها معاني أخرى. أقم الصلاة لدلوك الشمس، مع دلوك، لا، بعد دلوك الشمس. ترى أشياء كثيرة نحتاج إلى تقديرها. نعم. إذا أردت القراءة، وعن جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة قال: الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، يكرر ذلك ثلاثا صلى الله عليه وسلم. ثم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. نعم. قال ابن حبان في صحيحه وقال الحاكم صحيح الإسناد: وهمزه، أعوذ بك من الشيطان ومن همز الشيطان، الجنون، ونفخه الكبر، فإنه دائما يحث الإنسان على أن يكون متكبرا، ولذلك هذا المرض الذي أخرج به من جنات الخلد، والذي طرد بسببه من رحمة الله تبارك وتعالى، فكان من المرجومين. ونفسه كان كذلك. قال: وكذا ورد تفسيره في الحديث. قال الشافعي يعني ونفسه الشعر يعني أيضا كذا ورد تفسيره في الحديث. قال الشافعي: وتحصل الاستعاذة بكل لفظ يشتمل عليه. طبعا نحن بالنسبة لدعاء الاستفتاح قد نرى في كتب الحديث عددا لا بأس به من أدعية الاستفتاح، مثلا سبحانك اللهم وبحمدك، مثلا اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب. هذه الأدعية قالها النبي عليه الصلاة والسلام. اختار الشافعي منها: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض، لكن ليس على سبيل التعيين، فلو قلت بأي ولفظت بأي يعني دعاء من الأدعية التي صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك أتيت بالسنة. بقي عندنا بعد استفتاح يوجد التعوذ. التعوذ ما هو لفظه؟ إذا أخذنا نص القرآن الكريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، قل يعني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا هو الظاهر. والأحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأنه موافق للأمر، يقول لك قل، عند ذلك تقول أنت دون زيادة ودون نقصان. وقيل أعوذ بالله، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، فهنا أكد صفة الله تبارك وتعالى بالسمع والعلم. ويستحب التعوذ لكل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره. وقيل يختص بالركعة الأولى. مثلا نحن الآن عندما نريد أن نصلي، قال ربنا: فإذا قرأت القرآن، وقال في آية أخرى: إن قرآن الفجر كان مشهودا. سمى صلاة الفجر قرآنا بالكلية لكثرة ما يقرأ فيها، فلا يقال للإمام: الذي يقرأ بمقدار ربع من كتاب الله عز وجل أو صفحة مثلا لكل ركعتين، في هذه الحالة لا يقال عنه إنه أطال، وخاصة في صلاة الجمعة عندما يأتي بصورة ألف لام ميم تنزيل والدهر، عند ذلك لا يقال إنه أطال. لماذا؟ لأنه أتى بالسنة. كذلك لو أتى في يعني صلاة الجمعة بالجمعة والمنافقون، أو أتى بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، فلا يقال إنه أطال، لأنه يوافق السنة ويوافق فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ومع هذا ينبغي عليه ألا يزيد في تكرار الآيات مثلا أو في المطمطة، لأن ذلك مخالف بالأصل للسنة، فمن أما فليخفف. وهنا إذا كانت هذه كلها القراءة تسمى القرآن، سمي الفجر كله قرآنا، لكن في الحقيقة متى ينتهي القرآن؟ في كل ركعة عندما يقول الله أكبر ويركع، الآن انتهى من قراءة القرآن، وأخذ هنا التسبيح في الركوع والتسبيح في السجود والأذكار الواردة التي تعلمناها عن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم أفضل في هذه الحالة، في هذا الموطن أفضل من قراءة القرآن. لم يطلب لأنه لم يطلب منا أن نقرأ القرآن، بل طلب منا ألفاظ مخصوصة أن نقرأها في هذا الوقت. هل انقطع القرآن الآن في الصلاة؟ إذا قلنا ركعنا ورفعنا وسجدنا وجلسنا وسجدنا ثم رفعنا، معنى ذلك صار فاصل ما بين القرآن في الركعة الأولى والقرآن في الركعة الثانية. فإذا قمنا إلى الركعة الثانية عند ذلك نتعوذ مرة ثانية فنقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الفقهاء اختصروا هذا الكلام كله فقالوا، إذا أعد الصلاة ركنا واحدا يعني عملية واحدة فإنه يأتي بالتعوذ مرة واحدة، وإذا أعد كل ركعة منفصلة وهذا رأي الإمام الشافعي فإنه يأتي بالتعوذ في كل ركعة. لذلك قال الشيخ هنا ويستحب التعوذ لكل ركعة لوقوع الفصل بين القراءتين بالركوع وغيره، وقيل يختص بالركعة الأولى. إذا قدم القول الأول وهو القراءة والتعوذ لكل صلاة لكل ركعة. والجهر في موضعه والإسرار في موضعه والتأمين. طبعا طلب منا أن نسر في صلاة النهار بشكل عام، وطلب منا أن نجهر بصلاة الليل بشكل عام، لكن هذا يحتاج إلى تقييد وهذا يحتاج إلى تقييد. فصلاة الجمعة صلاة نهارية ومع ذلك يجهر الإمام فيها، وصلاة العيدين صلاة نهارية ومع ذلك يجهر الإمام فيها. ولذلك سنأخذ نحن في الأصل، لكن عندما نجعل قاعدة نجعلها أغلبية. قال والجهر في موضعه والإسرار في موضعه والتأمين، هذه ثلاثة أمور. الجهر بالقراءة في الصبح، لأن الصبح عبارة عن ركعتين، ففي الركعة الأولى نجهر وفي الركعة الثانية نجهر. قال والأولتين من المغرب والعشاء، لأن المغرب ثلاث ركعات، لا نجهر بالكل وإنما نجهر بالأولى والثانية، وكذلك بالعشاء نجهر بالأولى والثانية. إذن الجهر في الصبح والأولتين من المغرب والعشاء مستحق، إذن نتيجته أي مسنون للإمام بالإجماع، للإمام هذا ما في خلافان، بالإجماع المستفاد من نقل الخلف عن السلف 1425 عام عن هجرة النبي عليه الصلاة والسلام، وعن إقامة الصلاة في مسجده، وعن إمامته وخلافة الصديق وأبي وعمر وسيدنا عثمان وعلي والخلفاء من بعده وإلى يومنا هذا، تواردنا الخلف عن السلف أننا نجهر الإمام في الركعتين الأوليين من المغرب والعشاء وفي صلاة الصبح، ولم يختلف فيه أحد على الإطلاق. وأما المنفرد، يعني هذه مسألة منقولة بالتواتر جيل عن جيل، نعم. وأما المنفرد فيستحب له أيضا لأنه غير مأمور بالإنصات فأشبه الإمام. لما كان يصلي الإنسان الصبح منفردا، المغرب منفردا، العشاء منفردا، لمن يستمع؟ لا يوجد أحد يستمع له، إذن هو يقرأ ويجهر في صلاته فأشبه الإمام. ويسن الجهر بالبسملة فيما يجهر فيه لأنه صح من رواية علي وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجهر بها في الحاضرة. ترى أن هؤلاء، انظر إلى كل واحد منهم فتجد، وإن كانوا بعض الصحابة لكن لهم آثار. سيدنا علي أسلم صغيرا وكان مرافقا للنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عباس هذا حبر الأمة وهو عالم بتفسيرها، بتفسير كتاب الله عز وجل، ومراقب للنبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله بن عمر من علماء الصحابة ومن صغار الصحابة الذين أسلموا، حتى إنه أسلم قبل والده. وأبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى فهو المرافق وهو من أصحاب الصفة، وعائشة فهي زوج النبي عليه الصلاة والسلام. ترى كل واحد في مكانه، الكل يقولون بالجهر بالبسملة في الحاضر. مسألة أنها ركن، أنها جزء من الفاتحة، تقدم ذلك. لكن هل يبدأ هكذا الحمد لله رب العالمين، أم يقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ كل هؤلاء الصحابة رووا الجهر بهذا الجزء من الفاتحة بقول بسم الله الرحمن الرحيم. فلو صلى فائتة، فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر، وإن قضى فائتة النهار بالليل أو بالعكس فأوجه الأصح أن الاعتبار بوقت القضاء، فيسر في العشاء نهارا ويجهر في الظهر ليلا. ولا يستحب في الصلاة الجهرية الجهر بدعاء الاستفتاح قطعا، وفي التعوذ خلاف. إذن الآن عرفنا أن الجهر في موضعه، وعرفنا أين المواطن، وعرفنا فوق ذلك أنه يجهر بالبسملة. بقي عندنا مسألة القضاء. من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يذكر الإنسان أنه لم يصلي العشاء في اليوم الثاني، كيف يكون ذلك؟ مثلا أحيانا يكون الإنسان من عادته أن يصلي في المسجد، لسبب من الأسباب صارت هنالك حادثة، أسعف إنسان، جاءه ضيف، إلى غير ذلك. ولذلك أخي المؤمن، إذا عرفت أن إنسانا يواظب على الصلاة في الجماعة فلا تؤذه في زيارتك له أثناء الأذان، فإنه يريد أن يخرج للجماعة. ولا مانع أن يقول صاحب البيت: أنا أعتذر عن استقبالك في هذا الوقت مهما كان عزيزا، لأنني أذهب معك أولا إلى صلاة الجماعة، وبعد ذلك يعني أجعلك ضيفا عندي، ما في مانع. قد رأيت بعض العلماء العاملين في هذا الوقت أنه زاره بعض الناس يعني، وكان الوقت يعني كان مريضا وشديد المرض، فزاره بعض الناس من طلاب العلم، وكان الوقت ضيقا، فكان قبيل المغرب يعني، وعندهم درس مثلا بعد المغرب، فقالوا نصلي عنده المغرب، فصلوا جماعة عنده في البيت. ومع ذلك علمت، كنت واحدا ممن زار، يعني من المسيئين لا من المحسنين، نعم كنت واحدا ممن زاره حتى ندرك صلاة المغرب. فسمعت عن بعض إخواننا يقول: إنه كان متألم تألما كبيرا لأنه فقد صلاة الجماعة في المسجد في هذا اليوم، وكان لا يحب أن يتمنى، مع أن علية القوم كانوا يزورونه في ذلك الوقت، فلو نزل معهم إلى صلاة الجماعة لكان أفضل من زيارتهم له. وهذا الشيء وقد رأيته يتهادى أحيانا بين اثنين، وربما يجعل له ما يستعين به على القيام، كرسي على اليمين وكرسي على الشمال وعكازة، ويوجد تحت أقدامه هنا بعض الأشياء التي يمكن أن تساعد ركبته وهنا أيضا، ومع هذا لم يترك صلاة الجماعة. إذا إخواني، هذا الإنسان الذي اعتاد أن يصلي الجماعة في المسجد إذا طرأ عليه طارئ أحيانا ينسى، ولذلك أصحاب المحلات الذين اعتادوا الجماعة مجرد الأذان مباشرة يتركون محلاتهم، وبعد ذلك يقول حتى لو كان عنده بعضنا يتمم عمل الزبون الذي في يده فقط، ثم بعد ذلك يقول وهو متصل مع الله عز وجل: يا أخي لا ينقص من الرزق شيء، إذا كان الله كتب لي رزق لكن الآن الله عز وجل طلب منا، حي على الصلاة حي على الفلاح، فينبغي علينا أن نستجيب لأمر الله عز وجل. وهنا وإن قضى لذلك إذا ذكر هذه الصلاة أحيانا يعود إلى البيت ولا يذكر، لكن أحيانا يفكر أين صليت المغرب البارحة، هكذا يأتي إلى ذهنه: والله أنا لم أصلي المغرب، لم أصلي الظهر. والسبب في ذلك أنه شغل بسبب عمله ولم يذهب إلى صلاة الجماعة، أحد الأسباب مثلا. نعم. وإن قضى فائتة، نعم، فلو صلى فائتة، فإن قضى فائتة الليل، فلو صلى فائتة، أي فائتة، لكن فائتة يعني مقضية صارت، فإن قضى فائتة الليل بالليل جهر، ما في خلاف، قضى العشاء قضى المغرب جهر، وإن قضى فائتة النهار بالنهار أسر، هذا هو الأصل، قضى الظهر قضى العصر في اليوم الثاني عند ذكرها أسر، لكن المشكلة في الوقت الثاني. وإن قضى فائتة النهار بالليل، عندما أوى إلى فراشه أحغض يحاسب نفسه: ماذا فعلت؟ هل علي دين؟ ما هي علاقتي مع الله عز وجل؟ يحمد الله سبحانه وتعالى أنه صلى الصبح في المكان الفلاني الظهر، تذكر بعد ذلك أنه لم يصلي العصر، نهض من فراشه وقام فتوضأ ليصلي قبل أن ينام العصر. الآن وقعت صلاة العصر أين؟ ليلا، فماذا يفعل؟ وإن قضى فائتة النهار بالليل أو بالعكس فأوجه، الأصح هل الاعتبار بالصلاة أم الاعتبار بوقت الصلاة؟ إذا اعتبرنا الاعتبار بالصلاة معنى ذلك يسر ليلا، وإذا اعتبرنا الأمر بوقت الصلاة فإنه يجهر بالأوليين. فأوجه، الأصح أن الاعتبار بوقت القضاء لا بوقت الصلاة، فيسر في العشاء نهارا لأنه أداها نهارا، ويجهر في الظهر ليلا لأنه أداها في وقت نجهر فيه بصلاة. ولا يستحب في الصلاة الجهرية الجهر بدعاء الاستفتاح، لا تقول الله أكبر وجهت وجهي لله، لا، الله أكبر. أيضا التعوذ إنما يكون سرا، بعد ذلك تبدأ بالفاتحة: بسم الله الرحمن الرحيم. ويستحب عقب الفاتحة لفظة آمين خفيفة، آمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام، يعني وهو يقرأ: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، فقولوا آمين، فإنه من وافق قوله يعني آمين مع قول الملائكة، ملائكة أيضا وراء الإمام. هل النبي عليه الصلاة والسلام مر معنا في الشفاء أنه كان عندما أراد أن يدخل المسجد كان يتحرى مواطن، نظر الصحابة إليه وعجبوا منه: لماذا والمكان فارغ؟ فبين صلى الله عليه وسلم أنه لا يوجد موضع قدم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهنالك عدد من الجن من الملائكة هو يراهم، لكننا نحن لا نراهم، ولذلك كان يتحرى أن لا يؤذي أحدا منهم. فإنه من وافق قوله قول الملائكة، الملائكة معنا، إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، ولا تقول والله لا يوجد غيرنا، لا يوجد علماء ويوجد طلاب علم، وهؤلاء بعضهم يحف هذا المجلس بالدعاء في الملائكة، فإن الملائكة لا تحتاج إلى أن تتعلم، والله هي ملائكة وهي أجسام نورانية، هؤلاء لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يحتاجون إلى تكليف، لأن هذا الكل بهذا الأمر ويقوم به. لكن قد يكون عدد كبير من الجن، والنبي عليه الصلاة والسلام كما يروي سيدنا عبد الله بن مسعود أنه ذهب يعلم الجن، والجن قد يحضر في أماكن كثيرة، منهم المؤمن ومنهم الكافر، فيحضرون لطلب العلم، وربما يرافق كل واحد منهم معه كتابه ليقرأ، ولكن أنت لا ترى، حجب عن عينك بما خلقه الله تبارك وتعالى بهذا الشكل، ولكن منهم المؤمن الصالح التقي الورع العابد الذي يحضر صلاة الجماعة والذي لا يفارق مكانا من مجالس العلم والذكر. نعم. فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه الشيخان والبخاري، واللفظ للبخاري. ومعنى آني أي اسم فعل أمر بمعنى استجب. طبعا كيف نقول أمر؟ يعني الأمر بالنسبة للعبد مع الله عز وجل يسمى دعاء. طبعا الأمر ثلاثة أنواع، إما أن يكون من الأعلى إلى الأدنى، أمر أقيموا الصلاة آتوا الزكاة أمر، وأحيانا يكون من الأدنى إلى الأعلى، ربنا اغفر لنا ربنا ارحمنا، هذا يسمى دعاء. وأحيانا يكون من واحد مساوي إليك، جارك أعطني الكتاب أعذني القلم خذ هذا، كل هذه أوامر لكن ليس لك سلطة عليه، هذا التماس تلتمس منه هذه الحاجة ويلتمس منك هذه الحاجة. ومعنى آمين استجب، ثم إن التأمين يؤتى به سرا في الصلاة السرية، وأما في الجهرية فيجهر به الإمام والمنفرد. في السرية كل واحد بينتهي عند ولا الضالين تبعه، نعم، ماذا يقول؟ آمين بينه وبين نفسه. لكن كذلك سواء كان إماما أو كان مأمون. أما في الجهرية فينبغي للإمام أن يسمع من خلفه، فإذا وصل إلى قوله ولا الضالين قال المأموم أو المأمومون يعني بعد ذلك آمين، فيجهر به الإمام والمنفرد. ففي الحديث كما في الجهرية كما أيضا يقول المنفرد آمين، لا يقولها سرا إذا كان في صلاة صبح أو في مغرب أو عشاء، أو في صلاة مثلا كصلاة التراويح يسن فيها الجهر والمنفرد. ففي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من أم القرآن رفع صوته وقال آمين، رواه الدارقطني، وقال إسناده حسن، وصححه ابن حبان والحاكم، وقال إنه على شرط الشيخين. وفي المأموم طرق، الراجح أنه يجهر. قال الشافعي في الأم، أخبرنا مسلم بن خالد عن ابن جريج عن عطاء قال كنت أسمع الأئمة ابن الزبير ومن بعده يقولون آمين، ومن خلفهم يقولون آمين، حتى إن للمسجد لجة. وإلى الآن نسمع عندما يقول الإمام ولا الضالين ترى أن المسجد كأنه يرتج عندما تقول آمين، ترتفع هذه الأصوات بهذه الحناجر وهذه الأنفاس الطاهرة إلى الله عز وجل بعد الدعاء. ففي الفاتحة دعاء وثناء تلتهج إلى الله تبارك وتعالى، تسأل الله الرحمة وتطلب منه الاستجابة. وذكر البخاري ذلك عن ابن الزبير تعليقا، وقد مر طبعا البخاري له أحاديث وله تعليقات، الأحاديث تأتي بسندها والتعليقات أحاديث ليس لها سند في كل باب، وهذا ما يسمى بتعليقات البخاري، وقد تتبعت هذه التعليقات فوجدت أنها صحيحة. نعم. وقد مر أن تعليقات البخاري بصيغة الجزم هكذا تكون صحيحة عنده وعند غيره، واللجة اختلاف الأصوات والله أعلم. قال بعد ذلك: وقراءة سورة بعد سورة الفاتحة، لأن سورة الفاتحة مرت معنا على أنها ركن، وبسم الله الرحمن الرحيم آية منها، إذن البسملة آية من الفاتحة، الفاتحة ركن، أما قول آمين فهي هيئة من هيئات الصلاة، آمين ليست جزءا من الفاتحة وإنما هي دعاء بعد الفاتحة، لذلك الذي لم يقل آمين في صلاته صلاته صحيحة لأنه أتى بالركن لكنه ترك هيئة من هيئات الصلاة. إن شاء الله بعد ذلك سنقرأ قراءة سورة بعد سورة الفاتحة، والحمد لله رب العالمين.